إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التفسير منها وعنوانه بصائر للمسلم المعاصر وهذا هو الدرس 94 وصلنا إلى تفسير سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح وهذا هو الدرس 12 في تفسير سورة النصر. قال الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقفنا مع إذا جاء وأن النصر يجيء يجيء فالمطلب لكي يحصل النصر النصر جاي جاي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب جاي جاي. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لكن طالما أنه جاي محتاجين أن احنا نفتح له طريق يجي منه. مشكلتنا أننا نضع عقبات في طريق النصر فلا يصل. فلذلك إذا جاء جاي في الطريق إن شاء الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيه؟ جاءهم نصر جاي. اللهم عجل بنصرك يا رب. إذا جاء نصر الله وكلمنا عن نصر الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا جاء نصر الله والفتح وكلمنا عن الفتح ودخلنا بقى في موضوع قصة صلح الحديبية وخدنا 5-6 دروس في صلح الحديبية وفوائده 37 فائدة من فوائد صلح الحديبية. كان أهم فائدة وآخر فائدة ذكرناها المرة الأخيرة هي اتهم الرأي. اتهم رأيك واحذر أن توافق وتحكم عقلك. أيها الناس اتهم الرأي فإني لو استطعت أن أرد على رسول الله أمره يوم الحديبية لرددته ولو رددته لهلكت. هي دي خطورة أنا شايف اللي أنتم شايفينه أنا فاهمها أنا قريت الموقف صح وأنتم قريتوه غلط. كلمة السامري هنا قال بصرت بما لم يبصروا به فخلهم عبدوا العجل فكان جزاؤه إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. الشاهد ورأيت الناس يدخلون إذا جاء نصر الله والفتح خلصنا موضوع الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء الفتح دوما دخل الناس في دين الله أفواجا. دي من السنن هم الناس كده. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فالناس معه مع اللي بيغلب فيما يتمكن الدين الناس هتبقى مع الدين ويما تمكن الباطل الناس مع الباطل. صليت على الرسول زيد النبي صلى زيد صلى على النبي خش قدام خطوة يا أخي خش الرب لي كمان شوي. الناس والعوام والدهماء يتبعون الغالب دائما، ودائما المغلوب مغرم بتقليد الغالب. ودخول الناس في الدين مطمع ومطمح لكل داعية. قال الله جل جلاله: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ربنا جل جلاله قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قال جل جلاله: إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم. لدرجة آية يعني استغفر الله العظيم، بس اعتبرها شديدة جدا. ربنا بيقول إيه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. أكبر آفة في الداعية أن يكون حريصا على التجميع. قال لشيخه: إن لي مجلسا يحضره الناس، فإذا زادوا فرحت وإذا قلوا حزنت. قال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه. قال: فما عدت إليه. ما تفرحش بكتر الناس، اوعى ما تدي درس تفرح من الناس تكتر وتزعل من الناس تقل. واحنا دايما نقول الخطر يا عم اشرف، وتعلم الحته دي مني لله، الخطر انك انت تلبس على نفسك. الحذر من التلبيس، انك تقول لا 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 مش بفرح لي، انا بفرح ان الاسلام انتشر، انا بفرح ان الناس هتنتفع، انا بفرح ان الناس ربنا هداهم. كذاب، بلاش نضحك على بعض، خلينا واضحين. احنا لسه كنا بنتكلم عن الصدق الشكلي والصدق حياتي. بلاش الصدق الشكلي ان انت تضحك عليا وتخدعني. وكتير بنلبس احنا الامر سوء دين، وهو ملوش علاقه بالدين. ده الغلط. ذلك انا قلت كده مخزول اللي دايما يوجد لنفسه المبررات، مخزول اللي دايما يوجد لنفسه المبررات. في اصول الفقه الدعوي عندنا اصل بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذلك من أصعب الأمور في الدعوة انتقاء واصطفاء وفرز الرجال. عشان انقي رجالة يا عم شعيب، قايل له تعال المغرب يجي لي العشاء، عشان انقي رجالة، عشان انقي راحلة. عارف الراحلة اللي هو زي ايه؟ معلش الكلام مكتوب مش مترتب، فعمل انقلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هناك مرحلة من مراحل الدعوة في الانتقاء والاصطفاء وفرز الرجال، نحرص على الرواحل فحسب، ما بناخدش اي حد وخلاص، عايزين رواحل. الرواحل زي السابقين الاولين من المهاجرين والأنصار. سيدنا النبي صلى الله عليه كان في المرحلة الأولى في الدعوة يا عم أحمد بينائي، يكلم أبو بكر، يكلم عثمان. ولذلك ثبت بالاستقراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة ما فاتح أحدا في الإسلام إلا وأسلم، لأنه كان إيه بينائي ليكلمه يسلم. ده الكلام في المرحلة الأولانية اللي إحنا بنقول إيه في مراحل من مراحل الدعوة نحتاج إن إحنا ننقي بس إيه رواحل. هتيجي معايا الكلام دلوقتي إن في مرحلة من المراحل، مرحلة بناء، بنلم طوب راس. أصل المرحلة الأولانية زي مرحلة إيه يا باشمهندس، مرحلة وضع الأساس. وضع الأساس ده ما بحطش طوب، أنا بحط إيه خرسانة، بحط زلط وأسمنت وحديد، بأسس، بعمل الأعمدة دي يعني حاجة تشيل. وبعد ما حط أساس وأعمل أعمدة طوب، يبقى بقيت اللي أنا عايزه طوب رص. الطوب ده كله ده طوب رص، لو اتهد مش هيأثر على المبنى نفسه، هيفضل المبنى قائم. الرواحل دول زي الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللي أنا قلت لك عليهم، من الرسول رباهم. القصة اللي قلناها قبل كده 20 مرة، أنا عايز بقى أحفظ الأسماء عشان إيه أشاور على كل واحد باسمه. الواد عمرو خلي بالك أه معايا، والواد ده أنا عرفت اسمه المرة فاتت برضو يحيى، ماشي يا يحيى خلي بالك. بنقول إيه القصة دي أنا قلتها كتير قوي، إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الدعوة وهاجر للمدينة كان عدد المسلمين كم؟ كم يا محمد فؤاد؟ ضحك علي وقال لي انه حافظ الشرطة كلها، خدعني. كان عدد المسلمين بعد 13 سنة الرسول صلى عليه قعد في مكة، عم عمر الرسول قعد في مكة 13 سنة من يوم بعث لحد ما هاجر، 13 سنة. يوم ما هاجر ووصل للمدينة كان عدد المسلمين كام؟ 313 رجل، بيقال 240. ابن حجر في الإصابة قال كم؟ 240، وقالوا 300 وقالوا 313. 313 رجل، 313 رجل ثمرت 13 سنة. 13 سنة بعد كده قعد في المدينة سيدنا النبي 10 سنين. بعد 10 سنين كان عدد المسلمين كم يا أخي؟ 142,000. يقولوا 124 و142، 142,000، 100,000 و42,000. كان عددهم الأول كم؟ 300. ليه تأخر إسلام المئة ألف دول، المئة واربعين ألف دول، المئة اثنين واربعين ألف دول إلا 300؟ لأن كان في الفترة الأولانية المسلمين يسلموا واحد. أبو ذر يقول إيه ربع الإسلام، يعني كانوا 4. قلت من معك؟ قال حر وعبد. أبو ذر ربع الإسلام 4. لما أبو ذر يسلم الرسول يمسكه يهدم جاهليته ويبدأ يأسسه ويبني طوبة طوبة على الإسلام. كل الصحابة كده، أبو بكر، عثمان، علي، أبو ذر، واحد واحد، صحابي صحابي بالواحد. عشان كده كان بيعة العقبة الأولانية، بيعة العقبة الأولى 7 بداية دخول المدينة وبداية فتح المدينة كم؟ 7. القضية مش بالكثرة، القضية بالإيه؟ بالنقاوة. لما قولوا الاثنين وسبعين تاني سنة قال لهم أنا عايز 12، انتخبوا لي 12 نقيبا، خد منهم 12. فالشاهد ان ال 313 اللي الرسول بناهم دول واسسهم هم اللي ربنا فتح بيهم البلاد والعباد. ما كانوش طبرص، كانوا اساس، حملوا الدين الى يومنا هذا. لذلك بقول ايه، الرواحل كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار في الثبات، كثباتهم يوم بدر بعد ان كثر النفاق، شجاعتهم يوم انهزم الطلقاء في حنين، وفاؤهم كيوم ارتدت العرب بعد موت رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لك بنقول ايه، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح، ما تفرحش بيهم. الانتقاء، شيخ الاسلام تميه له كلمه عاليه قوي وانا بحب الرجل ده، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. سيدنا شيخ الاسلام تميه بيقول ايه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء. ثاني الواد ابو لحيه طويله ده ايوه، انت اسمك ايه؟ ماشي. على طول على طول بتخبط معايا، واحد اسمه عمرو واحد اسمه رامي، واحد حاجه صعبه قوي صراحه. وغير ذلك شيخ كمال الصلاة نور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معي، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الشيخ الإسلام بيقول إيه، فكيف من معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الرجال من فحوى كلامهم. الله، لو أنت راجل بتصلي الصلاة عندك نور وبتتصدق برهان وصابر ضياء، عندك نور وضياء وبرهان، ويضحك عليك وياخد فلوسك يا غلبان، يبقى اكيد ما بتصليش صح، ما بتصليش صح. عشان كده النور مشوش. الشيخ الاسلام تيميه بيقول ايه، فكيف من معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الرجال من فحوى كلامهم. قال الله، ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم مش انا قلت لكم بدرس الاربع في سقطات اللسان وفلتات اللسان تبان حقيقتك، بتبان على حقيقتك. ولذلك بنقول ان الانتقاء والاصطفاء والاختيار أصل تاني من أصول الدعوة، أن القدوات لا تصطنع، بل هم موفقون، يلهمهم الله الصواب إلهاما. أنا لسه مش هقعد أدور على إنك أنت صادق ولا كذاب، لأن الصواب ده مش هيلهمه إلا صادق. فلما أود أنا أنقف واحد وأنا محتار فيه بيكذب، أنت فين؟ كان عندي ظروف، ما كانش عنده ظروف ولا حاجة، مكسل بس مش أكتر، بيكذب. فده ما ينفعش، القدوات لا تصطنع، ما نقعدش نصنعه، لا ده ملهم، ملهم موفق. وفي الواقع، والواقع يشهد أنه قل، ده أصل برضو من أصول الفقه الدعوي مهم قوي يا عم مجدي ربنا يهديك، والواقع يشهد يا عم معاذ أنه قل من كان حريصا على الجاه والصيت تسر نفسه بهما ثم أمكنه التوبة من ذلك بعد ذلك. قلما من كان حريصا على الجاه والصيت الشهرة وحب الناس تسر نفسه بهما ثم أمكنه التوبة من ذلك بعد ذلك. لذلك لابد أن نتجاوز قصة التجميع وقصة الكسرة وأن نقضي فترة في الانتقاء. وكلما ده أصل كمان من أصول فقه الدعوي، كلما كانت شروط توثيق الأفراد وطلبة العلم قبل منحهم الثقة بل وقواعد الانتقاء كلما كانت أكثر وضوحا، وكلما كانت الضوابط الحازمة أشد سيطرة، كلما قلت السلبيات في التصرفات والمواقف بعد ذلك. لو احنا وضعنا ضوابط حازمة بالنقي، مش يتصل بي فلان يقول لي جايب معي ثلاثة اقول له ماشي، وفلان ماشي ماشي كده جزافا وبالكم، يبقى في الاخر هلاقي حاجات تزعلني، هلاقي في المواقف نيجي نتكئ على واحد ينخ مش راجل. لكن لو احنا منضبطين وفي ضوابط صارمة في الاختيار مين اللي نربيه ومين اللي نعلمه، ساعة ما يبقى في موقف يثبت انه رباني يبقى رباني. ذلك بنقول مشكلة الدعاء شهوة التجميع، شهوة الكسرة، مشكلة كبيرة جدا. فلذلك يا عم ناصر احذر من الأماني في الدعوة، أن تغرك الأماني. لما بنتكلم عن الصدق، الصدق في تقدير قيمتك وحقيقتك، والصدق في تقدير الواقع. المطلب الرئيس في الدعوة أن تسير في مرحلية موزونة، بمعنى أن يتعادل تقدمها مع رصيدها، هذا من جانب، ومع الظروف المحيطة من جانب آخر. بمعنى أن من يريد أن يدخل السوق لا يتمنى الأماني العريضة، وإنما العاقل أعلم بجيبه فيشتري بمقدار نقوده ويتحرى الرخص عند تماثل البضاعة. هذا هو التدرج في صورته البسيطة، ببساطة على قدنا. احنا مستعدين نعلم 20 واحد، بلاش نفتحها ونقول 1000، نعلم 5 هم خد على قد الايه، على قد اللي في جيبي، بلاش احلم. لازم اعرف قدري واعرف السوق هقدر انقي كام، واعرف الظروف المحيطة. واضح؟ وبعدين نمشي على قدها. فلذلك يقول ايه، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ما تتغرش بقى، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فسبح يعني ايه؟ فسبح خلاص بقى اركن ايه اصول الفكر الدعوي شوي. يعني ايه فسبح يا عم عبد الكريم عبد الرحيم عبد السميع عبد الخالق؟ شوف عم عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. انا بسميك عبد القادر. صح، جبتها صح. شوف عم عبد القادر، مشكلة كبيرة ان احنا احيانا عاملين زي الببغاوات بنقول كلام مش فاهمينه. يعني احيانا انت بتقول ايه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين متهون به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله يعني واجعله الورث منا، واجعله الورث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. بقالك 100 سنة بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. يعني ايه سبحانه؟ كتب اللغة اجمعت على ان سبح يعني سبح الله، فلا تقال الا له. سبحانك ولا تقال الا لك. سبح يعني سبح الله، يعني ايه تسبيح الله؟ من اعظم اصول التوحيد، ركن اساسي من اركان توحيد الله، من توحيد من اركان الاسماء والصفات، وهو تنزيه الله عن العيب والنقص والوهم والظن. ده معنى كلمة سبحان. سبحان أصلا لغوي من السبح، وهو البعد. إن لك في النهار سبحا، بعد، مدة بعيدة، مدة طويلة، فرصة طويلة من بالنهار لحد بالليل. يعني خليك في النهار في طلب الرزق وفي مشاغل الدنيا، لكن بالليل بتاع ربنا. ده معنى إن لك في النهار سبحا طويلة. الشاهد إيه؟ سبح. سبح يعني إبعاد القلب والفكر عن تصور ذات الله، لأنه إذا تصور في الذهن كان مظنة النقص، لأنك لن تستطيع أن تتصوره على ما هو عليه سبحانه. قال سبحانه ولا يحيطون به علم. عشان كده سبح يعني انا انزهك عن نقص ان اتصورك، زي ما يقول الحمد لله كالذي نقول، اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، انت كما أثنيت على نفسك. يبقى التسبيح إبعاد القلب والفكر عن مظنة النقص، أو أن تنسب إليه شرا، تنزيهه عن كل عيب. وكل ده اللي جه في نص القرآن، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، سبحان الله عما يصفون. الآية وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. تنزيه الله. بعضنا فاهم إن إيه سبحان الله يعني أنزيه عن كل نقص وأصفه بكل كمال. لا لا، ده أنا عايز كلمة سبحان الله تلمس قلبك، تلمس شغاف القلب، بإنك لو أنت بتقول سبحان ربي العظيم وانت راكع، وانت بتقول سبحان ربي العظيم وانت راكع، احساسك يا رب انت اعظم مما يتصوره بشر حقير مثلي، اصفك بكل كمال وانزهك عن نقص ان يتصور مثلي ذاته. اعتبار انت ممنوع من التصور، ممنوع، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تنزيه سبح، إذا مر بآية فيها تنزيه إيه؟ سبح. أثار في تفسير طلحة بن عبيد الله يقول وتنزيه عن كل سوء كلمة جميلة. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، جاءه أعرابي فقال يا ابن عباس لا إله إلا الله نعرفها، لا إله غيره والحمد لله نعرفها، أن النعم كلها منه وهو المحمود عليها. الله أكبر نعرفها، لا شيء أكبر منه، فما سبحان الله؟ يقول سيدنا عبد الله بن عباس لا إله إلا الله نعرفها، لا إله غيره والحمد لله نعرفها، أن النعم كلها منه وهو المحمود عليها. الله أكبر نعرفها، لا شيء أكبر منه، فما سبحان الله؟ فقال ابن عباس كلمة رضيها الله لنفسه وأمر بها ملائكة وفزع لها الأخيار من خلقه. قال له يعني إيه؟ ما قالوش يعني إيه. ربنا بيقول لك قول سبحان الله تقول إيه؟
سبحان الله.
رضيها الله لنفسه. عشان كده أنا بقول مشاهد العبودية في التسبيح 10 مشاهد. أول مشهد من مشاهد العبودية في التسبيح أن الله جل جلاله سبح نفسه فهو غني عنك وعن تسبيحك. جل جلاله. كم سورة كم آية في القرآن ورد في القرآن التسبيح في 87 موضع في 47 سورة. الله سبح نفسه جل جلاله سبحانه وتعالى. لذلك تسبيح له فضل عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ يقول سبحان الله 100 مرة فتكتب له 1000 حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قال سبحان الله من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قصة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مشهورة، قلناها زمان كتير بس نقولها مرة تانية لله. إن مرة رجل كبير في السن زي أحمد ماهر كده قاعد قدام الشيخ بلغ من الكبر عتية، والشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فرح الرجل الكبير ده قال للشيخ الله حديث ده جميل قوي ممكن تقوله تاني يا عم الشيخ؟ قال له آه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال له معلش كمان مرة. فقالوا له المرة الثالثة قال طب اسمع مني بقى كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان وقال له الحديث. والراجل الكبير ده خارج وهو بيشع فرح ومشاعر بالحديث. أول ما خرج من باب المسجد لقى رجل مشرح مسك إيده قال له يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده
سبحان الله
العظيم. وصل البيت يا حجة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفضل شغال بالحديث ده كل ما يشوف حد يا ابني يا خويا يا سيدي يا عمي يا حجة كلمتان. حد فجأة رجل مريض مرض شديد ودخل في غيبوبة وأتوا له بالطبيب وقف الطبيب بيكشف عليه فأفاق من الغيبوبة كده فتح عينيه راح ماسك ايه دكتور يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات. مسك إيده الدكتور وقال له كلمتان وإيده وقعت. الدكتور وقف مذهول كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفعلا الدكتور ده التزم وبدأ يتعلم العلم. قال ازاي انا عشت 35 سنة من حياتي ما عرفش الحديث ده ما بقولوش. وبدأ يتعلم العلم ودلوقتي شيخ وداعية من الدعاء الكبار على الساحة. طبعا لما بنقول له الكلام ده هو يكشف لكن بقول دايما الراجل ده مات ما ماتش. الدكتور ده وكل دعوته وأعماله في ميزان الراجل اشتغل بحديث واحد ببركة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عايزك تقعد كده شوية تقول يا رب انت بتحب حبيبتان يا الرحمن بتحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب انا يا رب هقول لك اللي انت بتحبه عشان تحبني. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. وهكذا فضل التسبيح فضل عظيم فضل كبير. ولذلك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح. ربنا أمر بالتسبيح في الحالتين: في حالة النصر والتمكين وفي حالة الضغط والأذى والتضييق والاستضعاف. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. مشاهد العبودية في التسبيح: واحد الله غني، سبحان الله الله سبح نفسه. قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال سبحانه: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقال سبحانه سبحان الذي خلق الأزواج كلها، وقال سبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقال سبحانه سبحان الله عما يصفون، قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال سبحانه سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، وقال سبحانه أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، قال تعالى إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد إلى آخره. الله جل جلاله سبح نفسه في مواطن كثيرة من القرآن. اثنين، المخلوقات كلها تسبح، قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال الله جل جلاله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال سبحانه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثلاثة، التسبيح تباهت به الملائكة، فالتسبيح يتباهى به. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح. فلذلك يعني شرف الملائكة أنهم يسبحون، ودي جات في أكثر من آية. أربعة، التسبيح شرط الإيمان، قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا، إنما يا عم معاذ بتاعت إيه حصل القصر، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. خامسا، من عجائب التسبيح أنك لكي تسبح تحتاج إلى معونة بشرية، من يذكرك التسبيح ويعينك عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبقى عشان تسبح كثير وتذكر كثير محتاج الرفيق اللي أنا قلت لك عليه، الطريق يحتاج إلى دليل ورفيق. ستة، من عظمة التسبيح كثرة الأوامر به. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بتعريف مواطنه أوقاته وكيفيته في 17 موضعا من القرآن. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. شوف التسبيح بقى سبيل الرضا، المشاهد العبودية في التسبيح أن التسبيح إيه؟ سبيل الرضا. يعني ممكن تشوف احيانا في ناس كده ربنا كرمهم وطلعوا فتقول ايه سبحان الله، وفي ناس ربنا خسب بهم الارض تقول سبحان الله. هي دي اللي قلت لكم عليه، ان شريعه الاسلام اخرجت التسبيح من كونه في صومعه في منأى الى الواقع، انك لما تشوف الواقع تقول سبحان الله، وسبحان الله ساعتها بايه؟ بانفعال مع مشاهده الواقع. فلذلك التسبيح سبيل الرضا، فاصبر على ما يقولون ها وسبح بحمد ربك، اقول كده معايا، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كمان، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إلى آخره. السبعتاشر، أجيب السبعتاشر مش مهم بقى كفاية. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وإدبار النجوم سبعة ثمانية بقى. التسبيح شكر. قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. سيدنا زكريا لما رزق البشرى بالغلام. فالتسبيح شكر. تسعة التسبيح سبب النجاة. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه. قال تعالى وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. قال تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. التسبيح نجاة. عشرة التسبيح حال. حال ولكل صاحب حال سر مع حاله. كل واحد يقول سبحان الله، بس سبحان الله بتاعتك غير بتاعتي غير بتاعتهم. كل واحد له حال مع التسبيح. عشان كده واجب الأسبوع، عايزين ناخد واجب كل أسبوع بقى ونتحاسب عليه. هنسميه أسبوع التسبيح. الواجب هستلم من كل واحد منكم ورقة مكتوب فيها صيغ التسبيح. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استيعاب صيغ التسبيح. ثم جربها مش كده مش كمل؟ أنا كنت جبت الصيغ هتعمل بها إيه؟ اشتغل بقى وشوف حالك مع التسبيح. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ويسبح الرعد. الرعد بيقول سبحان الله الحمد لله، والملائكة من خيفته. الملائكة مش بتسبح بحمد بقى، بتسبح خوف. هو ده معنى ان التسبيح ايه؟ حال. يا ترى انت بتسبح تعجب ولا بتسبح حمد ولا بتسبح خوف ولا بتسبح رجاء ولا بتسبح توكل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. حالك مع التسبيح، صيغ التسبيح وحالك مع التسبيح. لو واجهت مشكلة إيمانية في التسبيح اكتبها، ظرف مقفول ونستلمه على الباب، اللي مش هيجيب مع الظرف مش هيدخل. أحبكم في الله، هو ده التفسير الرباني، مش مجرد شرح المعاني الكلمات وإنما تربية. أرجو أنك تكونوا انتفعتم، وشرط الانتفاع العمل، أنك تعمل بما سمعت. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام.